السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. المسألة 18: الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. أولا، الكذب لم يعرفه المصنف هنا، وإنما اكتفى بما سيأتي من أبحاث بعد بحث أن الكذب من الكبائر أم لا، أبحاث التي ترتبط بالوعد وخلف الوعد، والأبحاث المرتبطة بالمبالغة وبمدح من لا يستحق المدح، والبحث المرتبط أيضا بالتورية. هناك يتنقح معنا موضوع الكذب، وما هو الداخل في الكذب وما هو خارج من الكذب. المعروف بين علماء اللغة والبلاغة أن الكذب من مقولة الخبر أو الإنشاء.
الخبر
الذي يتصف بالكذب هو الخبر. نعم، الإنشاء الذي يكون ملازما للإخبار كما هو في جملة من الاستعمالات العرفية، الإنشاء يكون ملازما للإخبار، يمكن أن يتصف بالكذب أيضا. على أي حال، حرمة الكذب من الواضحات. أما الكلام الذي أطلقه الشيخ الأعظم أنه بضرورة العقول والأديان واضحة، ولكن بضرورة العقول، هذه تأمل فيها جملة من الأعلام حيث ذكروا أنه لا يستقل العقل بقبح الكذب هكذا مطلقا. يعني الكذب ليس كالظلم، وهذا سيتنقح معنا أكثر أين؟ في مسوغات الكذب. في بحث مسوغات الكذب ستتنقح معنا هذه النقطة، حيث يشير هناك إلى أن الكذب على فرض كونه مثلا قبيحا عقلا وما شاكل، إلى أنه مما يقتضي القبح، لا مما يكون القبح علة تامة. لا مما يكون علة تامة للقبح حاله كحال الظلم، أو ما يكون علة تامة للحسن كالعدل. لا، الكذب، وعليكم السلام ورحمة الله، الكذب ليس من هذا القبيل حينئذ. فإذا هذا الكلام أن بضرورة العقول الكذب حرام، هذا فيه وقفة، باعتبار أن العقل لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي، مع قطع النظر عما يترتب عليه من مضار ومفاسد وما شاكل ذلك، ولكن العقل يحكم بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التي يترتب عليها ضرر دنيوي أو أخروي.
طب شايفنا الحرمة الاقتضائية، طب النتيجة ضرورية،
إيه، ولكن
الفرض لا يفرض.
هو لم يقيد بالاقتضائية، وإنما قال الكذب حرام، ظاهرها أنه حرام فعلا، خاصة أن الأديان أو الأدلة التي تساق من آيات وروايات تثبت حرمة فعلية للكذب، لا حرمة اقتضائية.
والفرض العقل يفرضه للكذب حتى يحكم بقبحه، لابد أن يفرض فرضا خال من سائر العناوين، وإلا لو وردت عليه العناوين يجي يدخل عندنا المفروض.
يعني الكذب في نفسه ظلم، كل كذب في نفسه ظلم.
نعم، من جديد المتكلمين يجيبون هذا المثال المشهور، إن لو أعطيت دينار إن كذبت أو لم تكذب أعطيت الدينار.
نعم،
تختار عدم الكذب
باعتبار
تنبيها إلى حكم العقل بقبح
الكذب. ليه؟ لأن الكذب ظلم، يعني بطبعه الأولي
يرجع إلى هذا.
هي المسألة أن الكذب يعني ليس علة تامة للقبح بطبعه الأولي حاله كحال الظلم. المشكلة هنا، وأشار إليها، أنا فقط أشير إلى الإشكالية، أشار إليها سيد الخوئي في الموسوعة جزء 35 صفحة 588، والشيخ التبريزي أشار إليها أيضا في الحاشية، أنا ما كاتب المصدر، والميرزا الإيرواني أشار إليها في حاشيته جزء الأول صفحة 226. اتفقوا تقريبا في جملة من الحواشي على هذه النقطة. ثم قال: ويدل عليه الأدلة الأربعة. وما ذكر الأدلة باعتبار الوضوح، يعني الآن من الأمور الواضحة عند المسلمين أن الكذب مثلا حرام. ثم قال: إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما أنه من الكبائر، الثاني في مسوغاته. هنا التفاتة بسيطة إلى أنه ما الداعي للبحث عن كون الكذب من الكبائر أم ليس من الكبائر؟ ليش؟ ما النكتة؟ ما الأثر الفقهي المترتب على أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ يمكن أن يقال أن الأثر الواضح المترتب هو مسألة العدالة، باعتبار أنه العدالة على ما هو معروف تسقط بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة حينئذ. نبدأ فعلا بالمقام الأول. في هذا المقام الأول يتعرض المصنف لسرد جملة من الروايات يستظهر منها أن الكذب من الكبائر، ثم يذكر بعض الروايات الدالة التي يظهر منها أن الكذب ليس على إطلاقه من الكبائر، يعني لا نستطيع أن كل كذب كبيرة. ثم بعد ذلك يذكر رواية أن الكذب من اللمم، هذه ضمن الروايات التي تدل على أنه ليس من الكبائر على الإطلاق. ثم يبدأ بالتعرض لمبحث خلف الوعد، ثم مبحث الكذب في الهزل، ثم مبحث المبالغة، ثم مبحث التورية التي يتوسع فيها بمقدار جيد. طبعا احنا هذا لا ننجزه اليوم بأسره حتى في الدرس. أما فيما يرتبط بالروايات التي يستظهر منها أن الكذب من الكبائر، قال: أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح. ما هو السند؟ ليش لا يقصر عن الصحيح؟
يمكن ما شسمه لأن أحد رجاله مثلا موثق بحسب بعض المباني.
نعم، وبالتالي هو حجة كما أن الصحيح حجة. والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين. فإذا ماذا عندنا؟ أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار ككذا وكذا وكذا عده من الكبائر، عد الكذب من الكبائر. طبعا هنا بما أنه لم يذكر هذه الأخبار نحن لا داعي أن نذكرها لنرى أنها تدل أو لا تدل، ولكن بحسب الظاهر أنه عد من ضمن الكبائر. ولكن أشار هنا الميرزا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه إلى إشكال، أن هذه الروايات التي عدته عدت الكذب اسما من الكبائر تعارضها رواية عبد العظيم الحسني المروية في الكافي، رواية صحيحة، والتي هي عن الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده أكبر الكبائر الإشراك، وبدأ إشراك بالله وبدأ بعد الكبائر ولم يذكر من ضمنها الكذب. فهذه الرواية في مقام ذكر الكبائر، وتلك الروايات في مقام ذكر الكبائر، روايات طائفتان منها كل من الطائفتين في مقام ذكر الكبائر، ولكن طائفة من الطائفتين تدل على أن الكذب فعلا من الكبائر، طائفة تدل على أن الكذب ليس من الكبائر، تتعارضان. واضح كيف؟ تتعارض الطائفتان حينئذ. طيب كيف يمكن الجمع بينهما؟ اقترح الميرزا جمعا، فذكر بأنه تلك الروايات التي تقول أنه من الكبائر تتحدث عن كذب بجميع مصادقه كبيرة، يعني ليس له وجوه، والروايات التي تنفي أنه من الكبائر تتحدث عن كذب قد يقع على وجه لا يكون كبيرة. هكذا جمع بين الطائفتين.
وأن مثلاً ما نقدر نقول إنه في الروايتين مو في مقام الحق، يعني هي واجد موجود في الروايات.
نعم.
الإمام يعدد أفراد لموضوع، في مورد آخر يعدد أفراد آخرين.
وبالتالي
هذا يثبت وهذا يثبت، لا تنافي بين.
لا تنافي بين مثبتين. نعم يمكن هذا أن يقال. نعم. إلا أن يستظهر أنها في مقام التحديد مثلاً، لابد من مطالعتها بالدقة. ولكن باعتبار أنه ما ذكر هذه وما ذكر تلك، فنحن لا داعي لأن نذكرها بالتفصيل، فقط نشير إشارة. الخبر الثاني موفقة عثمان بن عيسى، أو الموفقة بعثمان بن عيسى، باعتبار أن عثمان بن عيسى واقفي. إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. كيفية الاستدلال؟ كيف نستدل على المدعى بهذا الخبر؟
إن الشراب واضح أنه من الكبائر،
من الكبائر، حرام ومن الكبائر. فإذا الكذب شر من الشراب فماذا؟
فالكذب
أيضا من الكبائر. هكذا قد يستدل. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ يثبت أن الكذب من الكبائر أم لا يثبت أن الكذب من الكبائر؟ ماذا تقولون؟
يثبت.
شيخ محمد ماذا تقول؟ لا يثبت. ليش؟
ما نعرف جهة تنزيل جهة الكذب، أن الكذب شر من الشراب، من أي جهة؟ ربما من لحاظ المفسدة فقط، مو من كل الجهات.
نعم.
وإذا شكينا في أنه دليل التنزيل دا مدار، فنتمسك فقط بالمدار المتيقن، ما نقدر نعمل ما
يعني. أحسنتم. توضيح هذا أنه في الرواية هناك تنزيل وتشبيه، جعل للشر أقفالا والمفاتيح الشراب، يعني الشراب مفتاح والكذب مفتاح. لاحظتم كيف؟ طيب ما هو وجه تشبيهه؟ ما هو المشبه؟ ما هو المشبه به؟ التشبيه والتنزيل على أي أساس يقع؟ حتى نفهم القضية. هنا قد يقال احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من التشبيه بالمفتاح التشبيه في السببية والعلية، يعني كما أن المفتاح علة لفتح القفل وللوصول إلى المقفل عليه، كذلك الشراب علة للمعصية وعلة للشر وسبب للوصول إلى الشر. هذا إذا كان هذا الاحتمال هو المراد، فيرد عليه أنه لا يوجد علية لا في القفل في المشبه به ولا في الكذب وهذه الأمور التي هي المشبه. لا يوجد علية لا في المشبه ولا في المشبه به، باعتبار أنه المفتاح ليس علة للانفتاح. المفتاح عل مقتضي، قد يكون هناك مانع من الانفتاح، كما لو كان الباب غير القفل هذا ملصق مثلا بشيء، ليس علة على كل حال. ثانيا أن انفتاح القفل شيء والوصول إلى المقفل عليه شيء آخر، يعني قد يكون المقفل عليه قفل آخر، فالوصول إلى المقفل عليه لا يلازم انفتاح القفل. لاحظتم كيف؟ يعني ليس مقتضى التنزيل إلا الحديث من جهة الاقتضاء، وليس الحديث من جهة العلية التامة. واضح كيف؟ هذا إذا أريد بالتشبيه العلية. الاحتمال الثاني أن يراد من التشبيه الشرطية، يعني يكون مفاد الرواية شرط الحرام هو الشراب، شرط الكذب هو شرط الحرام هو الكذب. شرط الحرام ليس الحرام، مع أنه أصلا هذا غير متحقق، يعني لا يلزم من انتفاء الكذب انتفاء سائر المحرمات، ولا من وجود الكذب وجود سائر المحرمات، لأن الإنسان قد يكذب فقط وقد يشرب فقط العياذ بالله، وقد يترك الكذب ويفعل كل المحرمات. فلا يوجد، لا يوجد عندي شرطية، لا يوجد ارتباط تلازمي أصلا بينهما. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن المراد بالرواية ماذا شيخ محمد؟ الإشراف، الإشراف على الوقوع بالمحرمات، القرب من هذه المحرمات. ومن الواضح أنه حينئذ إذا كان هذا هو المراد منها فلا ظهور فيها ولا دليل على الحرمة. من قال أنه يحرم الإشراف على المحرمات؟ يحرم فعل المحرمات، أما الإشراف على المحرمات لا دليل على حرمته. واضح؟ فإذا هذه الرواية نستطيع أن نعبر عنها بأنها مجملة من هذه الناحية، فيها شيء غير واضح. يعني نحن نعرف أن الشراب من الكبائر، والرواية تقول الكذب شر من الشراب، ولكن هذه المفتاح والأقفال والكذا ما ندري. والشرية قد تكون شرية بلحاظ غير اللحاظ الذي يوجب، الذي أوجب عد الشراب من الكبائر. لاحظتم؟ يعني قد تكون الشرية بلحاظ بعض المفاسد المترتبة عليه، على باعتبار أنه الشراب مثلا قد يشرب هذا المبتلى بماذا؟ لوحده من دون أن يتأثر به أحد، صح ولا؟ ولكن الكاذب هذا يؤثر مثلا على غيره، على المجتمع، على ما أدري. لاحظتم؟ قد يكون من هذا الباب الشرية، يعني وليست شرية مطلقة وما شاكل ذلك. على أي حال الرواية تحتاج إلى تأمل واستخراج بشكل واضح أن الكذب من الكبائر غير جلي، صح ولا؟
استدلال هذه الرواية على أنه الكذب حرام أو الكذب من الكبائر؟
من الكبائر،
من الكبائر
طبعا.
الإشكالات اللي ذكرتها الشيخ من الاحتمالات اللي موجودة يتم في أصل الدلالة على الحرمة،
إيه، فضلا عن أنه من الكبائر.
فإحنا بالتالي إذا ضممنا يعني قرينة أنه قطعا هنالك دلالة على الحرمة،
نعم،
فنأخذ الرواية على هذا المحمل في أنها تدل على الحرمة. إيه؟ ممكن أن نتوسع بعد أن دلت القرينة على أنه مراد الحرمة لأنها تدل على الكبيرة أو لا، يعني في إصابتها للكبيرة.
لا
قطعا لا،
لا، نحن الكلام أنه هذه نمنع من دلالتها بهذا النحو من خلال نفس الرواية على التحريم، التحريم بقول عام، ونمنع من خلال هذا من دلالتي على أنها من الكبائر أيضا. الرواية التالية: وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. عندنا مشكلة وحيدة في الرواية أو مشكلتين: مشكلة الأولى الإرسال، مشكلة الثانية أن هذه أي الكذب من أين؟ هل هي من كلام المعصوم أم أنها من تفسير الراوي أم أنها من تفسير المصنف؟ لاحظتم؟ يعني من قال أن قول الزور هو الكذب؟ خاصة أنه في روايات أخرى
كأنما من قول المصنف،
مصنف، خاصة أن في روايات أخرى قول الزور ماذا كان؟
بالغناء.
وين الغناء؟ وين الكذب؟ وين؟ ما هو قول الزور بالأخير؟ لاحظتم كيف؟
يمكن دخول أكثر من مصداق في قول الزور يعني بسبب
إذا كان معنى جامع، نعم يمكن، وحينئذ تكون دالة بهذا المعنى. إذا كان هناك معنى جامع بين هذه الأمور، نعم، باعتبار أن الغناء فيه قول للزور، الكذب فيه قول للزور باعتبار أنه خلاف الواقع وهكذا، نعم يمكن. الرواية التالية تحتاج إلى وقفة يا أخوة منا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك. إلى الآن تدل على الكبائر؟ لا.
بس عدم وجود العذر واللعن
تدل على التحريم. نعم، لعن مع عدم عذر نعم، بل من الكبائر تدل. شيخ محمد
حتى على الحرمة ما تدل.
لا، هذا التغليظ، يعني بغير عذر مع لعن 70,000 ملك. لا أقل باعتبار أن لسان اللعن، إن كان لسان اللعن بعنوانه الأولي لا يبعد دلالته على التحريم بعنوانه الأولي. يعني اللعن لو خلي وطبعه، من بغض النظر عن أن الشريعة ورد فيها لعن على بعض المكروهات، لو خلي وطبعه اللعن، أنت الآن لو كنت أنت والاستظهار وقيل لك لعن ولعن وهذه المسائل، فيه دلالة على نحو من حزازة. حصل كيف؟ يعني تصل إلى حد التحريم وإن كان غير واضح. وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. هذه الرواية بتذمتها تدل على أن الكذب من الكبائر أم لا؟ بتتمتها، زنا وكتب عليه وكذا،
على أنه
يعاقب عقاب،
عقاب أشد من عقاب الزاني.
ماكو الربط في أنه الكبيرة لابد أن يعاقب عليها
الإنسان. لا، ما هو بالأخير الكبيرة ما توعد عليها بنفسها في النار، صح أم لا؟
لا.
فحينئذ يمكن أن تقول أنه من باب أولى، إذا توعد بالنار على الزنا مثلا فمن باب أولى ما كانت عقوبته أشد لدعوى ملازمة وما شاكل ذلك. طبعا بالدقة يا أخوان، لا ملازمة،
هو هنا ما عبر أشد، قال أنه عقاب هذه الكذبة التي كذبها هو،
خاصة أنه عبر هنا كتب عليه، كتب عليه
المحقق.
نعم، وإنما هذا نزل منزلته. على أي حال، بغض النظر عن هذا، الرواية محل توقف باعتبار أنه يا أخوان بالسيرة المتشرعية الواضحة أن الكذب عند المتشرعة أدون من الزنا أو أشد من الزنا، أدون من الزنا، فضلا عن كونه أدون من أفظع أفراد الزنا اللي هو الزنا بالمحارم مثلا. تحثهم أهونها كمن، فلذلك جملة من العلماء منهم الميرزا الشيرازي في حاشيته قال هذه نتوقف فيها هذه الرواية باعتبار أنها منافية للارتكاز المتشرعي الواضح البين الجلي، لا أقل أننا لا نستطيع الاستفادة منها، نرد علمها إلى أهلها، لا نرفضها يعني رفضا واضحا وباتا باعتبار أنه منهيون عن رفض الروايات التي تشمئز منها نفوسنا مثلا. لاحظتم كيف؟ الرواية التالية، طبعا هذا يحتاج إلى تأمل حتى صناعيا أصوليا، أنه مخالفة الارتكاز المتشرعي هل تكفي وحدها لرد الرواية أم لا؟ وما هي النكتة في رد الرواية إذا خالفت الارتكاز؟ يمكن أن نذكر نكتة واحدة فقط من باب الفائدة، أنه الارتكاز المتشرعي لما كان كاشفا إنيا عن قول المعصوم عليه السلام، ألا يقولون بذلك؟ إذا كان الارتكاز المتشرعي كاشف إني فهو يدل على أن هذا الخبر معارض لما تقطع أو تطمئن أنه قول المعصوم عليه السلام. فإذا كان هكذا يعارض لما تقطع وتطمئن أنه قول المعصوم عليه السلام، بعد ما في مناص، المسألة منتهية يعني. ويؤيدهما عن العسكري جعلت فداء جعلت الخبائث صلوات الله على العسكري جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب فإن مفتاح الخبائث كل الخبائث كبيرة لا محالة. ليش قال هنا يؤيدها؟ ما قال ويدل عليها؟ مع أن هذا اللسان شبيه باللسان بلسان موفقة عثمان بن عيسى. ما الفرق بين اللسانين؟ هناك كان جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب. هنا يقول جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاح والكذب، بل هذا ما فيه واسطة يعني.
لكن الخبائث أعم من المحرمات.
الخبائث أعم من المحرمات، جيد. وغيرها
باعتبار أن الكذب يؤدي إلى الخبائث وليس من نفس الخبائث.
أيضا جيد.
لكن المفتاح كان الشراب.
نعم
المفتاح كان الشراب.
الشراب، أما هنا
المفتاح هو الكذب.
الكذب
هناك المفتاح الشراب بالنسبة لهم، والكذب شر من
الشراب. ونحن نعلم بأن الشراب كبيرة، فما هو ما هو شر من تلك الكبيرة حتما كبيرة. يعني أما هنا ماذا نقول؟ نقول هو مفتاح، مجرد أنه مفتاح لا يدل على أنه كبير. حظهم يعني هذه مفتاح الخبائث كل الخبائث كبيرة لا محالة، هذه غير واضحة. مجرد أن الشيء مفتاح للخبائث فيدل على أنه نعم مفتاح الخبائث خبيث، مفتاح الخبائث حتما خبيث، ولكن هو كبيرة حتما، هذا غير واضح.
مفتاح الشيء من جنسه،
بس واضح أن مفتاح الشيء يكون أعظم
أعظم منه، لكن أن يكون كبيرة خبيث حتما.
ليش مفتاح الشيء يكون أعظم منه؟ بالعكس
من جنسه، مفتاح الشيء مسانخ له.
هذا مبني على أنه مقدمة الواجب واجب ومقدمة الحرام ليست بحرام.
لا لا، احنا نتكلم الآن فعلا ببيان عرفي. مفتاح الشيء الموصل للشيء عادة ما يكون من نفس جنسه، من نفس سنخه، هكذا هيك ببيان عادي إذا صح التعبير.
بعد وضوح يعني أن الكذب حرام وباقي الأمور محرمة، فإذا كان الكذب يؤدي إلى سائر المحرمات.
إيه، ما هو الشيخ الأعظم ليش قال يؤيد حينئذ؟ هو نفس الشيخ الأعظم يقول يؤيد.
ختام كلامه خلاف التأييد لا محالة.
إيه، طب وجه التأييد ما هو؟ ليش لم يعده دليلا وإنما عده مؤيدا؟
المشكلة قال لا محالة في النهاية. لا محالة هي ما يصير بعد مؤيد.
يعني لا، ما هو الآن هو لا في مقام بيان التأييد فسيقول لا محالة. طب وجهة النظر التي تقول هو ضعيف، تأييده ضعيف، يعني وجه الضعف في التأييد ما هو يكون حينئذ؟ ماذا ترون؟ يمكن أن نقول كما ذكرنا
ضعف السندي،
شفنا أيضا ضعف في رواية الإمام سلام الله عليه العسكري، ضعف السندي أن هذه الرواية مثلا غير منقولة من مصدر معتبر أو ما شاكله. يمكن لك الشيخ الأنصاري ما يركز كثيرا على مسألة السند إلى دلالة
أنه مفتاح بدون أن إدخال حيثية الشرب في الموضوع.
نعم، المفتاحية لا تدل على أنه كبيرة. نعم، يمكن عرفا أن يقال بأنه مثلا حرام، يمكن عرفا أن يقال بأنه خبيث أشد خبثا، ولكن أنه كبيرة هذا غير واضح.
وهذا شغلنا كأنما كاشف عن الرواية السابقة في أن الاستدلال فيها كان مو لأن الشرب هو مفتاح والكذب هو أسوأ من المفتاح.
نعم،
وإنما كان الاستدلال في أنه الشرب موجود والكذب أشد
منه. أما هنا ما في عندي شيء واضح
المفتاحية ما تصل.
بعبارة ثانية، المفتاحية لوحدها ليس الشراب، نحن نعلم بأنه كبير من خارج، وعندما كان الكذب شرا منه علمنا بأن الكذب مثلا كبيرة أيضا، هكذا كان تقريبا. أما هنا أنا ما عندي إلا الكذب وهو مفتاح، مجرد المفتاحية لا تكفي لي أنه كبيرة، هذا اللي تريده. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، سورة النحل الآية 105. فإذا هكذا تقول هكذا تقول الرواية، فقد تستخرج الرواية الآية عفوا. الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. كيف المصنف استدل؟ لاحظ ماذا يقول، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها، كافرا بها عفوا. فالكذب ماذا؟ الكاذب لا يؤمن بآيات الله، يعني الكاذب كافر بآيات الله، وبطبيعة الحال الكافر بآيات الله مرتكب لكبيرة، بل مرتكب لأعظم الكبائر. لاحظتم كيف صار الاستدلال؟ ولكن المشكلة أن الآية تقول إنما يفتري الكذب، ولا تقول إنما يكذب الذين لا يؤمنون. افتراء الكذب مرتبة أعلى من نفس الكذب، صح أم لا؟ ومن هنا لا يبعد حتى بملاحظة السياق أن الكلام عن كذب خاص، كذب مرتبط بالدين، كذب مرتبط بالشريعة، كذب مرتبط ببعض المراتب الدينية العليا. لاحظ سياق الآيات ماذا يقول، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. سياق الآيات جماعة يتحدون القرآن، وليس مسألة ماذا، مجرد أنه واحد كذب كذبة. لاحظتم؟
أو أنها أصلا في سياق الدفاع عن النبي،
لأنهم نعم
قالوا إنما أنت مفتر، فهو فالله يجيبهم إنما يفتري الكذب، هذا الكذب الذي يكذب علينا الذي لا يؤمن.
صحيح لا يؤمن، أو بعبارة ثانية هذا الافتراء للكذب لابد أن يكون فيه دلالة على إنكار الصانع، إنكار آيات الله، إنكار نبوة النبي، فيه شيء من المعاندة من المكابرة، وهذا لا يدل على أن كل كذب من هذا القبيل. نحن نريد أن نقول كل كذب فهو ماذا، فهو كبيرة، وهذا لا دلالة في الخبر أو في الآية عليه. ولذلك كله واضح كيف الآية والكلام فيها. أطلق جماعة كالفاضلين لكل هذه الروايات التي ذكرها، والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم كون الكذب من الكبائر، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. هذه ليش أتى بها يا أخوان؟ إلفاتا لما سيأتي معنا بعد قليل من قوله نعم في الأخبار. لاحظتم ليش أتى بهذه؟ هذه نعم في الأخبار، يعني الأعلام مع التفاتهم إلى وجود تفصيل في بعض الأخبار مع ذلك أطلقوا أن الكذب من الكبائر ولم يلتزموا بهذا التفصيل حينئذ. واضح؟ ويؤيده
لذلك ترجع على هذه
الروايات التي ذكرت مع الآية. ويؤيده يعني ويؤيد كون الكذب على الإطلاق كبيرة سواء ترتب عليه فساد أو لا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. وجه التأييد ما هو؟ أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها مفسدة، وما مفسدة كبيرة، بل لا يترتب عليها أي مفسدة أصلا، ومع ذلك ماذا؟ يا يقول ويل له ويل له ويل له، وبناء على أن ويل مثلا واد في جهنم، فهذا مما توعد عليه بجهنم وبالنار وبما شاكل ذلك. ولكن وجه أنه مؤيد أن هناك مشكلة حقيقية في وصية من ناحية سندية في وصية النبي لأبي ذر. شو سندها؟ وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام فيها مشكلة سندية. حديث المئة اللي موجود في القصص، وصية النبي صلى الله عليه وآله أبي ذر ما هو سندها؟ فليستخرجه إن شاء الله فيما بعد واحد من الإخوة ويرسله. هذا من جهة. من جهة أخرى أن التعبير بويل لا ينحصر أنه ماذا؟ أنه للكبيرة، بل قد لا يدل على الحرمة، لأنه عبر بالويل حتى على بعض الأمور التي ليست محرمة أصلا.
ولأزال من اللعن استعماله في غير المحرم.
نعم، خاصة أنه في الاستعمال العرفي الرائج في ذاك الزمان توعد على شيء لحتى تشمئز النفوس من شيء، يقول ويل لفاعل كذا، لا أكثر ولا أقل. هذا فعلا ما أردنا بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا